للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى
نصطفي حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدد
نقتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أشداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا
إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سراب ناقة سعد جري البسوس تبعت النوق فدخلت حمى كليب وصدفت كليبا جالسا في المرعى ينظر إبله ونوقه فلما رأى تلك الناقة أنكرها لا هي من نوقه ولا هي من نوق ذويه أعني جليلة وأبيها وأخويها وأهلها فلما أنكرها استعظم أن قد استبيح ما حمى رماها بسهم فأصاب ضرعها فانطلقت الناقة مولية وضرعها يشخب دما حتى أناخت بفناء البسوس فقام سعد هذا يصيح أن قد اعتدي على ناقته وهو في جواري أولئك القوم الذين لا يستباح جوارهم فقامت البسوس تصيح تصيح وتسمع جساسا وقالت لعمري لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد منقذ هذا أبوها هي بسوس بنت منقذ تقول لعمري لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي ولكنما أصبحت في دار غربة متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي فيا سعد لا تغرور بنفسك وارتحل فإنك في قوم عن الجار أمواتي سمعها جساس فأصابت فؤاده فأسرها في نفسه وقال لخالته والله ليقتلن ليعقرن بها فحل أعظم عقرا منها فبلغ قوله كليبا بلغ قوله كليبا وظن كليب أن جساسا يقصد بقوله هذا عليان وكان عليان فحلا من فحول كليب يفاخر به وكان شديد الإعجاب به فقال كليب دون عليان خرط القتاد ولكنما جساس كان يقصد كليبا نفسه وما كان يقصد إبلا ولا ناقة لا جملا ولا ناقة وسيكون ما يكون الغريب أن جساسا يمتعض هذا في الحقيقة كان سببا القشة التي أناخت البعير وإلا فإن جساسا كان ممتعضا من حكم كليب وتسلطه عليهم وأنا أغرب لها وأنا أعجب لهذا لأن كليبا كما قلت لكم هو حقيق بالملك حقيق بالحكم فما يضير جساسا أن يحكمه مثل هذا الشاعر يقول فإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلبي هذا الذي تأنف منه الرجال أن يغلبها المغلب وأن يفخر عليها الفاخر الضعيف ولكن مثل كليب ما يأنف الإنسان أن يكون تحت ملكه ومع ذلك كان يأنف أنا لماذا أقول هذا أحبكم أن تفهموا هذه العقلية العربية الضاربة في جذور التاريخ التي ما كان يتصور أبدا أن تغير، فزلزلها القرآن. لهذا أقص عليكم ما أقصه لتفهموا هذا التحول. ربنا يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، ربنا زلزل قلوبا كانت أقسام من الأرض وأجف وأغلظ من الصخر، وينزل عليها القرآن فتصير يصير أولئك أمثال هؤلاء الصحابة، شيء في غاية العجب. يقتل كليب في قصة يطول شرحها، وقد تكلمنا عنها في غير هذا الموضع. يقتل كليب، فغضب الناس أن يقتل ملك في ناقة، هذا لا يكون. وأعظم الناس رزءا في ذلك الوقت جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان، زوجة المقتول وأخت القاتل. فلما اجتمع نساء تغلب للنوح طردنا جليلة وقلنا لها لا يسمعي العرب أنك جلست معنا، فأنت أخت ثاكلنا وقاربة واترنا. فلما قامت تجرر أذيالها المسكينة قالت لها إحداهن رحلة الشامت وفراق المعتدي، فالتفتت جليلة آسفة حزينة باكية وقالت تلك الأبيات الخالدة: يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فعل جساس على وجدي به قاصم من ظهري ومدن أجلي، هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم بيت الأول، يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي، فأنا قاتلة مقتولة ولعل الله أن يختار لي. فلما رجعت إلى أبيها قال لها ما وراءك يا جليلة، فأرسلها مثلا، فقالت له ثكل العدد وحزن الأبد وفقد حليل وقتل حليل وفقد أخ عن قليل. فقال لها أو يدفع ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات؟ فقالت له أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبي البدن تبيع لك تغلب دم ربها. لا إله إلا الله، شو الفصاحة، شو الكلام، شو أبي البدن تبيع لك تغلب دم ربها. فلما جاء وفد تغلب وقالوا أعذروا لقومكم ولا يعني تبدأهم بالحرب حتى تعذروا إليهم، فأتوا مرة بن ذهل بن شيبان أبي جساس وسيدي بكر بن وائل في ذلك الوقت، فقالوا له لك عندنا ثلاث خصال: إما أن تحيي كليبا، وإما أن تدفع لنا جساسا قاتله فنقتله به، أو هماما فنقتله فإنه كفء لكليب، وإما الثالثة وإما أن تدفع لنا نفسك أنت فنقتلك. فقال له مرة: أما أن أحيي لكم كليبا فهذا ما لا يكون، وأما أن أدفع لكم جساسا فإن جساسا فتى ضرب ضربة طاش منها عقله فلست أدري أي الأرض احتوى عليه، وأما همام أبو عشرة وأخو عشرة وعم رجال وخال رجال، ولن يأذنوا أن أدفعه لكم لتقتلوه بجريرة غيره، وأما أنا فلم يبق من عمري إلا مثل ضمء حمار، فهل هي إلا أن تجول الخيل أول جولة فأكون أول صريع، فعلى ما أستعجل من الموت لنفسي، ولكن أعرض عليكم خصلتين. قالوا ما هما؟ قال: هؤلاء أبنائي، اجعلوا في عنق أيهم شئتم حبلا واذهبوا به واذبحوه ذبح الجزور، أو 1000 ناقة من سود الحلق. فغضب التغلب جدا وقالوا له: ترذل لنا أبناءك، تعطينا رذلهم وتسومنا اللبن من دم كليب. ثم كانت الحرب، هذه الحرب التي استمرت سنين عددا وكثرت فيها القتلى كثرة، حتى يذكر يعني يذكر أهل التواريخ وأهل السير أن عظام القتلى كانت مثل الكثيب، وما وكان آخر دم سفك فيها دم جساس قتله ابن كليب ابن جليلة، وجساس رباه وزوجه ابنته، ومع ذلك قال له لا يترك المرء قاتل أبيه وهو ينظر فيه فقتله، فكان ذلك آخر دم سفك في هذه الحرب. ما هذا؟ هذه النفسية الآبية الممتنعة وتقبل أن يليها مولى. تدرون لماذا؟ هذا التحول، هذه الزلزلة التي ما كانت تصدق، وهذا يمن الله سبحانه به على نبيه صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وربهم أعلم بهم. ما كيف يؤلف بين قلوب هؤلاء؟ ممكن هذه؟ مستحيل، ولكن الله ألف بينهم بسبب هذا الكتاب العظيم، وهذا الكتاب كان سببا في تأليف قلوب الناس، ولا يزال ما بقي سببا في تأليف قلوب الناس. فإذا رأيتم في القلوب نفرة ورأيتم فيها إنكارا بعض ينكر بعضا، فاعلموا أن سبب التأليف قد نأى عنه الناس وبعدوا. هذه العقلية العربية، وهذا فعل القرآن فيها، وسأخبركم فيما أستقبل عن بعضها أيضا، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في رسم معالم العقلية العربية في زمن الجاهلية. ولماذا أمعن في هذا الحديث؟ أمعن فيه لتعلموا أن الفعل الذي فعله القرآن في من تقدم يفعل مثله فينا. فإذا رأيتم منا غياب هذا الفعل فاعلموا أن السبب غير موجود، ليس القضية في فاعلية السبب، إنما القضية في وجوده، وإلا فقد كانوا أعظم خطبا منا. يعني أنا ذكرت لكم قضية الجساس وقضية عمرو بن هند مشهورة أيضا وتعرفونها، يعني يقتل ملكا، شاعر يقتل ملكا بسبب ماذا؟ في صيحة أم أن قيل لها مكننا أعطينا ناولنا، من أعجب العجيبة ملك في أي شيء، في نخوة. عمرو بن هند ملك يقول مرة لجلسائه أتعلمون رجلا من العرب أمه تأنف من خدمة أمي؟ فنظروا قالوا لا نعلم إلا أن يكون عمرو بن كلثوم. فسأله متعجبا، ما كان يحسب أنه يوجد في العرب رجل أمه تأنف من خدمة أم الملك. فقالوا سأل لماذا عمرو بن كلثوم أمه لا تخدم أمي لا تخدم؟ وقال قالوا لأن أمه هذه أسماء بنت مهلهل التغلبية، هذه أبوها مهلهل شاعر العرب ومدوخهم، وعمها كليب أعز العرب، وزوجها كلثوم أفراس قومه، وابنها عمرو بن كلثوم سيد من هو منه. فما صدقهم وأراد التجربة، فدعا عمرو بن كلثوم إلى مأدوبة وطلب منه أن يأتي بأمه لتزور أم الملك، وأوعز عمرو بن هند الملك إلى أمه أن إذا جاءت أسماء ووضعت الطرف فسأليها أن تناولك طرفة هدية من هدية. هذا هو المراد، يعني ما ليس القصد بخدمتها إياها أن تقوم فتصب الماء على يدها وتحك لها رجليها، لا، ناوليني كذا، إذا ناولتها فتلك نفسية عبيد وتلك أخلاق عبيد. جاء عمرو بن كلثوم الشاعر ودخل على الملك، ودخلت أم الشاعر على أم الملك، وكان الناس في ذلك الوقت لا يدخلون على الملوك بالسيوف، يتركون سيوفهم خارجا وليس في الخيمة إلا سيف الملك معلقا على رأسه. فأخذ القوم مجالسهم ودخلت أسماء بنت مهلهل على أم الملك. فلما استقر المجلس بالقوم قالت أم الملك لأسماء أم الشاعر: يا أسماء ناوليني كذا. أسماء هذه النخوة الأرياحية الشمم العربي الجميل، قالت لها لتقوم صاحبة الشأن تقوم له. فكررت عليها أم الملك: يا أسماء ناوليني كذا. فصاحت أسماء: واذله. عجبت لك يا أسماء، أي ذل هذا، ناوليني كذا ومرتين فقط، هذه مرتين، هذه يعني ترون العصبية هذه ما يعني هذه العقلية ما وقفت عند الرجال، لا النساء أيضا. ولذلك كان الرجال يرتضعونها من أثداء أمهاتهم. واذله. فسمع ابنها صيحة أمه فقام إلى السيف المعلق في الخيمة فأخذه ومال به على عمرو بن هند الملك فقتله، وقتل قوم الشاعر قوم الملك وانصرفوا كأن لم يكن شيء. وفي هذا يقول تلك الأبيات المشهورة، تلك الأبيات المشهورة في معلقته: بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بهشم أزت وولتهم عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجمينة. وهذه لم تكن أول مرة هؤلاء التغلبيون يقتلون فيها ملوكا، بل عمرو يفخر بقتلهم ملوكا من كندة. يقول في معلقته تلك: فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. وهؤلاء الملوك هم الذين يذكرهم امرؤ القيس عندما يقول: ملوك من بني حجر بن عمرو يساقون العشية يقتلون. هو هذا، أولئك الذين صفدوا فقتلوا فيفخر عمرو. ما تحكمني يا رجل، ما أنت ملك على نفسك وعلى من يريد أن تكون ملكا عليه. هذه العقلية العربية، هي هذه العقلية العربية تقبل إن تولى عليها عبد حبشي فأقام فيهم دين الله، تقبل أن يحكمهم عبد حبشي. عبد الحبشي ما كانوا يرونه صالحا لدخول بيوتهم لخدمتهم، يبقى في بناء الدار ما يدخل، ومع ذلك يقبلونه حاكما عليهم. هذا في القرآن، مع أن بعد بقية من هذا بقيت حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما قال أبوه زعيم المنافقين ورأسهم مقالته: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ما أعز منها الأذل. عندما قال: مثلنا ومثل هؤلاء كما قال أول سم من كلبك يأكلك. وبلغت القالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه عبد الله ابنه يستأمره في قتل أبيه، ويبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمر أحدا بقتل أبيه لا يقدر على أن ينظر فيه، ما يستطيع أن يرى قاتل أبيه يمشي على الأرض وهو ينظر، فيخاف أن يهلك بقتله امرأ مسلما، فإن كان لابد أمرا بقتل أبيه فليكن هو من يقتله. وطبعا أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتل عبد الله بن أبي حتى أهلكه الله وأخذه. هذا الشأن يقع لحذيفة بن اليمان، لما يقول في حديث البخاري أن لما كانت معركة أحد هزم المشركون صاح الشيطان في أخريات الناس: يا معشر المسلمين أخراكم، فوقع الناس في هرج ورجعوا إلى أخراهم، فاجتلد المسلمون أخراهم تقاتل أولاهم ولا يعرف بعضهم أنه يقتل إخوانه، فكان من جملة من قتل بسيوف المسلمين وليد حذيفة. فجعل يصيح يا قوم أبي أبي، فمن تبع حتى قتلوه وهم لا يعرفون أنهم ما أدركوا أنهم حينئذ يقتلون مسلما. فماذا كان؟ حذيفة عربي من هؤلاء الذين ذكرنا لكم حديثهم، لكن ماذا كان؟ كان أن قال لهم غفر الله لكم، عربي يقول في مثل هذا لقاتل أبيه. القرآن، القرآن فعل القرآن في القلوب شيء عجيب، شيء عجيب. إن هذا القرآن طرفه بيد الله عز وجل وطرفه بأيدي من يريد الأخذ بطرفه، مأدوبة الله هلموا إليها. أخص بهذا أولا كما قلت فيما تقدم طلبة العلم، لا تنأوا عن كتاب الله، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا وإداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه. إذا كان هذا جزاء الوالدين اللذين لم يحفظا قرآنا وهذا جزاؤهما، فما ظنكم بنجلهما الذي هو حامل القرآن، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتجاذب أطراف الحديث عن العرب، لكن قبل أن أحدثكم بما في نفسي أحب أن تفهموا أن العرب مع هذا كله الذي ذكرته لكم وما سأذكره مما يأتي، العرب كان فيهم من الشيم، من محاسنها ومكارمها، ما لو جعل في كفة وجعلت محاسن الشعوب والأمم كلها الأخرى في كفة لرجحت كفة العرب. ولذلك نفهم عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تتميما لا إنشاء وتأسيسا، ولا يتم إلا الموجود، موجود لكنه ناقص، والموجود منه شيء كثير، شيء تقر به العين، حتى لا يظن ظان أن هؤلاء العرب قوم أرذال، قوم سوق أكلة الضباب وأكلت، ولا خلاق لهم إلا غزو بعضهم لبعض وسطو بعضهم على بعض. هذا كان وكان غيره أيضا. لكن لماذا أحدثكم عن الجانب المسخوط فيهم وهو جانب متجذر موغل في نفسياتهم؟ لتفهموا عندما تقرنوا بأنفسكم، عندما يتحدث إنسان عن نفسه قد يكون إنسان فيه يكون اعتاد عادة فيه طبع، ويعلم من نصوص الكتاب والسنة أن ذلك الطبع مما لا تقر به عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضي ربه عنه، ويجاهد نفسه ويجالدها ويغالبها في 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 الانتقال عن ذلك الطبع غير المرضي، ومع ذلك احيانا كثيرا لا يقدر ولا يستطيع، وهو بعد حديث سن ما زالت اخلاقه في انتقال وتشكل. فتصور انت معي هؤلاء العرب الذين احدثك عن هذا المذ، كان العرب كان هذا طبعهم، مذ كانوا في وقت قصير جدا ينقلبون هذا الانقلاب الهائل الذي لا نظير له في تاريخ الأمم والشعوب أبدا. يعني أنتم من طلع على تاريخ الأمم المعاصرة يعلم ما فعلت أمريكا في بدايات القرن العشرين لما أرادوا منع الخمر وأصدروا قانونا لمنع الخمر، وشرطة خاصة للخمر، ويعني أمريكا هذا بلد ضخم جدا من جهة جغرافيته، فاحتاجوا أموالا طائلة وأجهزة ويعني بنية تحتية من الشرطة وكذا ومراقبة، ومع ذلك ما قدروا، ما قدروا، غلبوا ثم أباحوا. القرآن ماذا فعل؟ ثلاث كلمات، ثلاث كلمات، يعني كلمات من جنس ألا ما على كل شيء ما خاء الله باطل، حتى لا يقول لا هذه ليست كلمة كلمة لا يعني، وكلمة بها كلام قد يؤمن كما يقول ابن مالك. ثلاث كلمات آخرها فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا، قوم نشأوا في شرب الخمر وكان آباؤهم قبلهم يشربونها وهذه مجالسهم، وكما تشربون القهوة أنتم وكما نشرب نحن الشاي هم يشربون الخمر، فيقولون فهل أنتم منتهون؟ يقولون انتهينا، وتهراق الخمر في سكك المدينة بكلمة. هذا القرآن، هذا القرآن، وتأثير القرآن هو هو وأثره هو هو. فالعرب كان لهم أيضا شيء آخر، أنا قلت لكم عقلية آبية، أنا ابن أبات الضيم من آل ملك، ويرى أن من الضيم أن يحكمه ملك. لهم خاصية أخرى لا نظير لها عند الأمم والشعوب أبدا، وقرأوا ما شئتم من تواريخ الأمم وهي مبذولة باللغات. هذه الخاصية هي العصبية، يتعصب العربي لقومه عصبية غريبة جدا جدا. ما نحن الآن وقد نشأنا في أوضاع لا يعني تفارق تلك التي نشأوا فيها، أحيانا قد نستغرب مثل هذا، نستغربه لكن نصدق بوجوده ولا نكذبه ولا نجحده. يعني عندما يقول زهير، زهير هذا حكيم الشعراء، حتى قيل يذكر أن عمر الخطاب رضي الله عنه سئل عن أفضل الشعراء وأحسنهم، فقال صاحب من ومن؟ هو زهير. كلامه حكمة عجيبة جدا. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويطب، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن عجيب. هذا الحكيم يقول يمدح قومه بأنهم يظلمون، هذا عجيب هذه. وهل في الظلم من مزية يتمدح الناس بها؟ العرب قالوا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا المثل الذي هذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري، قال لهم بعد أن هذبت الطباعة، بعد أن أشرقت الأجواف بنور كتاب الله، يقول لهم صلى الله عليه وسلم المثل الذي يأثرونه على أسلافهم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما فيكون التعجب منهم. يا رسول الله ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ فقال صعب تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه. لا، هذا ما عندما كان العرب الأول يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ما هذا المعنى الذي كانوا يقصدون إليه؟ انصره ظالما أو مظلوما. ولذلك كانوا يعني حتى لو كانت بينهم الحفائض والتيرات والعداوات، لكن عند الـ عند الـ عند المعمعة يقول قائلهم عدوك وعدو عدوك. أنا عدوك الآن، لكن في الحاجة أنا عدو عدوك، ثم حسابنا نصفيه بعده. ولذلك من أمثالهم أيضا يقولون لا تعدم من ابن عمك نصرا. نعم، ابن عمي إن رأيته قتلته وقتلني، لكن في الحاجة لا تعذب منه نصرا. فهذا زهير يقول يمدح قوما بماذا؟ يقول كرام فلا ذو الضغن يدرك تبله ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم. كرام، ما حيثية كرمهم؟ أن ذا الثأر لا يدرك ثأره أبدا فيهم، ولا يسلمون المجرم، المجرم هذا من الرباعي، والجارم من ثلاثي، ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم لا يسلمون. هو مجرم، هو جانٍ، العدل أن تسلموه؟ لا، لا نسلمه أبدا حتى يفنى آخرنا. ما هذا؟ العصبية. ابن دريد بن الصمة ليشكري شاعر هوازن وذو الرأي فيها، والذي يعني لما غاب منه كل شيء كان ما زال عنده رأي يعني يؤخذ منه ويتيمن به، كما وقع في حنين. هذا دريد بن الصمة يقول إنه يرى قومه ينصح قومه فلا ينصتون له ولا يسمعون نصحه ولا يبالون بما يقول، ويرى هو يخبرهم ويرى يقينا أن هذه السبيل التي يسلكها قومه سبيل مفضية إلى مهلكة. هم لا يرون ذلك، لا يوافقونه، فلما خالفوه تبعهم. يا دريد، تتبعهم في أي شيء؟ في المهلكة، في ضلال الرأي، في أفول القول؟ نعم، عصبية ولا أتركهم. وفي ذلك يقول: أمرتهم وأمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم. يا دريد، أنت رجل عاقل. نعم أنا عاقل، ولكن أنا عربي على وفق هؤلاء. فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. عصبية، وهذه العصبية عندما تقرأون هذا يقول الحماسي قريط بن أنيف شاعر بني عنبر، هذا رجل كان له إبل، فعاد قوم من بني شيبان على إبله فاستقوها وأخذوها، فبحث النصر عند قومه فلم يجد عندهم نفعا، فاستنصر بقوم من مازن تميم فنصروه وأطردوا لبني شيبان 100 ناقة وكانوا أخذوا منه 30، فقال هو يمدحهم ويذم قومه: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذلوثة لانا، قوم إذا الشر أبدانا جذيه لهم طاروا إليه زرافاتنا وحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا عصبية، هذه عصبية، هذه لو فعلت الآن لكان صاحبها يذم على رؤوس أشهاد. لا، هو يقول لك هؤلاء الناس لا يسألون صاحبهم أخاهم حين يندبهم فيما ينوبه، لا يسألونه ماذا فعلت ولعلك أنت الذي تسبب في هذا ولعلك أنت، لا لا لا، هذا ما يسألون. كما يقول قائلكم: فلان لبيك، أنا ظالم، هذا ظالم، هذا فعل لا يسألون أخاهم حين. وهذه العصبية لما جاء الإسلام كانت سببا في هلاك كثير، كما سنرى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العصبية العربية الجاهلية، وقد ذكرت لكم شيئا من صورها، كانت سببا في هلاك طائفة من العرب ممن أدركوا الإسلام ومنعهم من قبوله العصبية تلك. يذكر الزهري فيما بلغه أن الأخنس بن شريق وأبا سفيان وأبا جهل خرجوا في ليلة من الليالي مندسين تحت ستار الليل يريدون أن يسمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدلجوا كالذئب في الظلام الدامس لا يعرف أحد بوجود غيره معه، فأخذوا منازلهم وجلسوا يسمعون قراءته صلى الله عليه وسلم. فلما أوشك النهار على الإسفار وخشي وخافوا أنهم إذا مكثوا هناك اطلع على شأنهم وأنهم يأتون ينفرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا ويأتون تحت جنح الليل ينصتون قراءته، ما كان هذا ما كان فعلهم موافقا لقولهم حينئذ، فأرادوا الانصراف. فلما انصرفوا جماعتهم الطريق، فبدأ بعضهم ينكر على بعض ويلوم بعضا ويقول قائلهم كيف لو رأكم بعض سفهائكم، ما كنتم تصنعون، ما كنتم تصنعون، وتواعدوا ألا يعودوا وكذبوا وعادوا كحالهم أول يوم. وجلسوا أخذوا منازلهم ولا يعلم هذا بهذا ولا هذا بهذا، حتى إذا أوشك النهار على الضياء انصرفوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا أيضا وتعاهدوا ألا يعودوا وعادوا ليلة ثالثة، وفعلوا كفعلهم في الليلتين الأوليين. وفي الحقيقة وددت لو كنت رابعهم أسمع كيف كان ترتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته في تلك الليالي. هذه القلوب المليئة كفرا في ذلك الوقت ولا تستطيع التحرك من أماكنها مجذوبة منجذبة إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعل الله يسمعناها في الجنة، آمين. لما انصرفوا في صبح هذه الثالثة وتعاهدوا ألا يرجعوا ولم يرجعوا، ذهب الأخنس بن شريق إلى أبي سفيان فقال له يا أبا سفيان ما رأيك فيما سمعت؟ فقال له والله لقد سمعت أمورا أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أمورا لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها. فقال الأخنس بن شريق وأنا والذي حلفت به أقول مثل ما تقول. فانطلق الأخنس إلى أبي جهل وقال له يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت؟ فقال له وماذا سمعت؟ العصبية، وماذا سمعت؟ ثم يبرر يعني يفسر هذا العصبية تتجلى لنا، يقول لقد كنا ومعشر بني عبد مناف كفرسي رهان أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا تجاثينا بالركب قالوا منا نبي، فأنا ندرك هذه والله لا أصدقهما حيث. يكذب رسول الله؟ أبدا، هو يعلم أنه رسول ويعلم أنه جاء من عند الله، لكن فقط العصبية لقبيله ولقومه. إذا أقر بالنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم تقدم بنو هاشم على قومه وهو لا يرضى ذلك ويتعصب لقومه عصبية وتعصبا، ولو كان فيه تلفه وحتفه الأبدي لا يبالي، وهلك في الهالكين. بل أحسب أن أعظم عصبية تجلت في طلحة النمري. طلحة النمري هذا ذهب إلى مسيلمة الكذاب، فلما أتى اليمامة قال إني أريد أن أرى مسيلمة، فقال له هذا الآذن قال ما قل رسول الله، فقال طلحة لا حتى أنظر لا أقول هو رسول الله حتى أرى وأكلمه وأنظر. فدخل عليه فقال طلحة لمسيلمة ما هذا الذي يأتيك؟ قال يأتيني كذا وكذا، قال في ظلمة أو في نور، قال في كذا وكذا. فقال طلحة النمري لمسيلمة أما والله إني لا أعلم أنك تكذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر، أرأيتم قط مثل هذا أو سمعتم به في الأولين؟ يحلف أن صاحبه كذاب ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق ويقول كذاب ربيعة التي هو منها أحب إليه من صديق مضر التي هو يعني ليس منها، ويشيع سيلمة وينصره ويموت معه في حديقة الموت يوم اليمامة. ثم ماذا كان؟ جاء الله بالخير، جاء الله بالنور، جاء الله بالروح التي أوحاها من أمره سبحانه، فصار أبو بكر الصديق يؤاخي صهيبا الرومية، ويؤاخي سلمان الفارسي، ويؤاخي بلالا الحبشي. يعني أحسب أن الآن هذا يتعجب منه كل سامع، كيف يفعل القرآن مثل هذا في البيئة التي وصفت لكم؟ عمر من ذؤابة بني عدي يقول أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، عن بلال الحبشي الأسود العبد يقول فيه عمر سيدنا، لا يؤاخيه، لا يكتفي بمؤاخاته بل يرفعه على رقبته. وأنا أتساءل، أغلظت قلوبنا، أقست قلوبنا أكثر من قساوة أهل الجاهلية حتى صار القرآن لا يعمل فينا ما كان يعمله فيهم؟ هل على آذاننا وقر؟ هل قلوبنا في غشاوة تسمع كلام الله؟ هل اعتدنا سماعه حتى صار لا يحرك فينا ساكنا ولا يسكن منا متحركا؟ كتاب الله هو، لكن أين الاستقبال؟ يسمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيستقبلها استقبال عجيب، يرى أحب ماله إليه ذاك الذي يتصدق به. من منا يفعل هذا؟ وإنما يتصدق إنسان بسقط متاعه وما لا يرغب أحد من أهله فيه، ذاك الذي يصطفيه لصدقته. ابن عمر مريض يشتهي عنبا، وأنتم تعرفون شهوة المريض، المريض لا يأكل، ما عنده شهوة في أكل، فإذا اشتهى شيئا يسارع أهله في جلبه إليه، فيشترى له عنب من السوق حتى إذا جعله في فيه وكان منه ما يعني ليس بينه وبين أكله إلا أن يجعل حبة من العنب في فمه، يطرق طارق باب الدار فيقول أجر رحمكم الله، سائل يسأل فيقول عمر أعطوه هذا العنب، ابن عمر أعطوه العنب، ذاك الذي يشتهيه ولعابه في فمه من أجله أشد محبوب إلي الآن هو هذا العنب. لن تنالوا البر حتى توفقوا وتحبوا، أين هذا الاستقبال لكتاب الله؟ سألني مرة الإنسان ما شأننا؟ لا ينصر الله الإسلام بنا كما نصره بمن تقدمنا، فأجبته وهل نحن مثل من تقدمنا؟ القرآن هو هو، ولكن الأرض ليست هي هي. نسأل الله أن يردنا ردا رفيقا جميلا إلى كتابه، ردا تستضيء به قلوبنا وتتنور به. آمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا تحولات كانت عند العرب بسبب هذا القرآن، لكن لا بد أن يعلم أن هذا التحول كان بسبب شيء مهم جدا متعلق بالاستقبال. هذا الشيء هو فهم هذا القرآن، إدراكه، ولو ما فهموه لو ألقي عليهم من غير إدراك ومن غير فهم ما أحدث فيهم ذلك الذي أحدثه. ولذلك هذا شيء نشهده، القرآن يتلى والناس كثير منهم لا يدركون معانيه، لا يبلغون مراقي تدبره، ف يعني ما يحدث فيهم شيئا غالبا، غير الغالب سيأتي إن شاء الله. ولهذا يزول العجب عندما نرى مالكا رحمه الله لما سئل فيما يذكره العتبي في مستخرجته، يقول سئل مالك عن صبي ابن 7 سنين جمع القرآن، فقال مالك ما أرى هذا ينبغي. هذا من أعجب ما تسمعه، مفروض ابن 7 سنين في مثل زمانكم هذا إذا حفظ القرآن طار الناس به كلما طار، ونحن أيضا نفعل هذا، وما نكاد نجده هذا الصبي الذي جمع القرآن وهو ابن 7 سنين. فكيف يقول مالك رحمه الله ما أرى هذا ينبغي؟ لماذا؟ لماذا يا أبا محمد لا تراه ينبغي؟ لأنه إذا جمعه وهو ابن 7 سنين جمعه من غير فقه فيه، من غير فهم له. ومالك يرى رحمه الله أن القرآن ينبغي أن يقرأ، أن يجمع قراءة وحفظا لا قراءة فقط. طيب من أين أتى مالك بهذا؟ مالك أتى به من آثار رواها هو وروية عند غيره، من ذلك ما يرويه في العتبي في المستخرج عن مالك قال كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجالا قد جمعوا القرآن، فكتب عمر رضي الله عنه إلى عامله على العراق أن اكتبهم في الديوان وافرض لهم، ففعل ذلك. وفي عام قابل كتب العامل على العراق إلى عمر أنه قد جمع القرآن 700 رجل، فقال عمر رضي الله عنه لا تعطيهم شيئا. غريبة هذه، لماذا؟ ما الملحظ؟ قال عمر رضي الله عنه لا تعطيهم شيئا، فإني أخشى أن يسرع الناس في القرآن ويتركوا التفقه فيه، فدعهم ولا تفرد لهم. يريد عمر أن لا يتسارع الناس إلى الحفظ من غير فهم ومن غير إدراك ومن غير فقه ومن غير تدبر. وهذا يعني هذا الذي أنبأناه الذين أقرأهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وقال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون 10 آيات فلا يمرون إلى 10 التي بعدهن حتى يتعلمون ما في هذه من العلم وعمل. قال فتعلموا العلم والعمل، قال فتعلمنا العلم والعمل. طيب هذا الذي يتعلم 10 آيات فيحفظها ويتعلم ما فيها من الحكم ومن العلم ومن الفقه، ولا ينتقل إلى 10 أخرى حتى يعلم ما في الأولى، كم يحتاج من الوقت لحفظ البقرة؟ والبقرة 188 آية، البقرة 188 آية، كم يحتاج؟ قسمها على 10. في الحديث الذي يرويه الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا 10 آيات فما نعلم 10 التي بعدها حتى نعلم ما في هذه 10 من العمل. هذا ابن مسعود ينسب ذلك مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عبد الرحمن السلمي يسنده مباشرة إلى الصحابة. ولهذا قال مالك ما قال، وقد روى مالك في موطئه بلاغا وصله ابن سعد أن ابن عمر رضي الله عنهما أخذ مكث في البقرة 8 سنوات. بقرة 8 سنوات في مثل زماننا هذا يحفظ فيها المتعلم القرآن، يحفظ فيها القرآن قد يحفظه 3 مرار، 3 مرار في 8 سنوات. ابن عمر يحفظ البقرة فقط، لماذا؟ كان سيء الحفظ ابن عمر. طيب يروي البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب مكث يتعلم سورة البقرة 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا. يعني عمر كان أضعاف حفظا من ابنه، ذاك 8 سنين هذا 12 سنة. والله ما ذلك من سوء حفظ أبدا، كيف وهم يسمعون القصيدة الطويلة مرة واحدة فتلصق في أذهانهم، كيف هذا؟ لكنه حفظ وتفقه، ولأجل هذا قال مالك ما قال. ولذلك قال الونشريسي وأبو العباس، الونشريسي صاحبنا المالكي هذا في كتابه المشهور المعيار المعرب عن فتاوي أهل الأندلس والمغرب، جعل فصلا في البدع المتصلة بالقراء وبالقراءة. قالوا من البدع أن يطلب الناس حفظ القرآن من غير تفقه فيه، جعلها من البدع وجعلها من البدع التي انتشرت. ومن مما يذكر مما كان عندنا في المغرب في زمن غير بعيد مما ذكره أبو العباس البسعيدي السوسي في كتاب له اسمه بذل المناصحة، ينقل عن شيخ درعة وأستاذها أبي القاسم الوحلاني الدرعي أنه هذا كانت له رجل، هذا عالم كانت له مدرسة، كان له نظام. أنتم تعلمون أننا في المغرب نحفظ القرآن باللوح، يبدأ الطالب يعني في ختمته الأولى يكتب شيئا من القرآن. أنتم مثلا إخواننا في المشرق عندهم التجزئة بالجزء ونصف الجزء وربع الجزء، ويعني لن تصل إلى ربع الربع الذي هو ربع الحزب عندنا. نحن في المغرب عندنا الحزب الذي هو نصف الجزء، والنصف الذي هو ربع الجزء، والربع الذي هو ثمن الجزء، والثمن. هذا يعني في ابتداء الأمر يكتبون أقل من الثمن، ثم بعد ذلك في سلكة أخرى يكتبون ثمنا. هذا أبو القاسم الدرعي الوحلاني كان يأمر الطلبة إذا كتبوا ثمنا أن لا يمحى اللوح حتى يدرس ذلك الثمن، حتى يقرأ بكل ما ينبغي له من رسم وقراءات وإعراب وتفسير، ولكل فن شيخ. يقول الراوي فربما بقي في الثمن، ربما بقي الطالب في الثمن جمعة، لكن إذا انتهى منه فقد انتهى منه كما كان ينتهي منه أبو عبد الرحمن السلمي وأصحابه. الثمن يقرأ يعرف كيف يرسم وعلى أي قراءة رسمه، والقراءات وتعرف القراءات التي فيه، ويعرف إعرابه ويعرف تفسيره. وعندما نقول يعرف تفسيره، إذا كان فيه حكم فقهي يعرف أيضا. لهذا كان القرآن يفعل فيهم ذلك الفعل. وهنا أحب أن أختم بما رواه البخاري عن ابن عون، يرويه البخاري تعليقا مجزوما به عن ابن عون رحمه الله قال 3 أحبهن لنفسي وأحبهن لإخواني. هذا القرآن، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا الناس عنها، وهذا القرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير. والحمد لله رب العالمين.
للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى.
نصطفي حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد.
بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدادنا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا.
إن أندانا أنعشت من ردى، يا هنيئا لقلب بها قد شدى، للشذا والندى قد مددنا اليد، نفحات نفاضت علينا الهدى،
نفحات أفاضت علينا.